أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في الفصل الخامس، والفصل الخامس معني بالأصل الثالث، والأصل الثالث هو النبوة، التوحيد، العدل، النبوة. وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن النبوة العامة، وشرعنا في بحث النبوة الخاصة، وبينا بعض المطالب التي تخص نبينا محمد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في تطبيق العبارة. أنا أحاول أن أقرأ العبارة التي قرأناها في الدرس السابق بصورة سريعة، ثم بعدها نبتدئ من حيث ما توقف البحث. قال أقول المقداد السيوري، يعني في المبحث، قال في المتن، قال وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه، وهي أكثر من أن تحصى. وادعى النبوة فيكون صادقا، لأن عدم صدق النبي باطل، وإلا فيكون صادقا، وإلا إذا لم يكن صادقا لزم إغراء المكلفين بالقبيح، وهذا باطل. قال فيكون محالا. أقول المقداد السيور رحمه الله يشرح هذه الفقرة. أقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. أنا أقرأ بصورة سريعة لأن هذه العبارة قد تم تطبيقها وقراءتها. كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض، إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف. والدليل على صحة نبوته هو أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة، أرجو الالتفات. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، قال أنا نبي وأنا قد بعثت إليكم. الثاني أنه أظهر المعجزة على يده. الثالث أنه كل من كان كذلك يعني ادعى النبوة وأظهر المعجزة فهو نبي حق. الآن لعل وصلنا إلى هذه العبارة في الدرس السابق. الآن مناقشة الأمور الثلاثة. أما الأول، ما هو الأول؟ أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة. أما الأول فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد. هناك إجماع من جميع المذاهب، من جميع الطوائف، من جميع المؤرخين على أنه ادعى النبوة. وأما الثاني أي أنه أظهر المعجزة، هل فعلا أظهر المعجزة أو لم يظهر المعجزة؟ وأما الثاني فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة. واضح؟ المعجز أمر خارق للعادة وليس خارقا للقوانين العقلية، وليس خارق للقوانين العقلية مثل قانون السببية، السبب والمسبب، وإنما هو خاضع لتلك القوانين وليس خرافيا. الإعجاز ليس أمر خرافي بل هو حقيقي واقعي. كل ما في الأمر أن الناس لم يعتادوا عليه لأنهم لا يستطيعون عليه، أو أنهم أن هذا شيء متعذر عليه، أو أن الكون غير مسخر لديهم، بينما النبي الكون مسخر لديه. قال وأما الثاني أي أنه أظهر المعجزة على يده، فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة. يعني هو ادعى شيء وجاء بهذا الإعجاز، وهذا الإعجاز مطابق لما ادعاه وليس بالعكس. المقرون بالتحدي، أيضا هناك تحدي. المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. هذه قيود مهمة في تعريف المعجز أو المعجزة. الآن المقداد السيوري رحمه الله يسلط الضوء على هذه القيود. قال أما اعتبار خرق العادة أنه خارق للعادة، إذ لولا أي لو لم يكن المعجز خارق للعادة، لو لم يكن المعجز خارق للعادة. أما اعتبار خرق العادة إذ لولا لما كان معجزا، ولا كيف يكون معجزا إذا لم يخرق العادة؟ مثلا كطلوع الشمس من مشرقها، ولو جاء أحد وادعى النبوة وقال أنا سأتي بالمعجز، والمعجز هو أن تطلع الشمس من مشرقها، وهذا أمر ليس خارق للعادة، هي كل يوم تخرج وتطلع من المشرق، أنت لم تأتي بشيء جديد. واضح؟ لأن طلوع الشمس من مشرقها هذا أمر اعتاد عليه الناس، في كل يوم تطلع الشمس من المشرق، إذن لا يرون فيه خرقا لما أنسوه. نعم لو ادعى أن الشمس تطلع من المغرب هذا أمر ملفت الانتباه. قال وأما مطابقة الدعوة يعني مثلا لو ادعى أنه قادر على أن يرجع الشمس بعد غروبها، يعني عندما تغرب مثلا وتصلي الناس مثلا المغرب والعشاء، يقول أنا سأرجع الشمس فإذا كان هذا على طبق ما ادعى وقد حصل فهذا معجز، وليس أنه يدعي هذا الأمر ولا يكون، وليس هذا يعني معناه يدعي هذا الأمر ولا يكون. أو مثلا يدعي أنه يرجع الشمس من المغرب ولكن الشمس تطلع من الجنوب، تطلع من الجنوب مثلا، هذا أيضا ليس مطابق للدعوة. يعني هو يدعي شيء ولكن يحصل أمر خارق للعادة ولكنه غير مطابق للدعوة، هذا أيضا فيه كلام، فيه نقاش، هذا لا يكفي، لا يكفي أنه أمر خارق للعادة، بل هذا الأمر لا بد من كونه حسب المدعى، لا بد من كونه حسب المدعى. ولذلك قال المقداد رحمه الله: وأما مطابقة الدعوة فلدلالتي على صدق ما ادعاه، لأن مطابقة الدعوة يدل على أنه صادق، لأن المعجزة هو ما هي فائدة المعجزة؟ ولماذا يأتي بالمعجز؟ المعجزة إثبات صدق وإدعاء النبي، إثبات صدق وإدعاء صاحب المعجزة. وهناك فرق بين المعجزة والكرامة، أرجو الالتفات، هناك فرق بين المعجزة والكرامة، فالكرامة وإن كان فيها خرق للعادة لكن ليس وراءها إثبات دعوة، يعني صاحب الكرامة ليست عنده دعوة النبوة، لا يدعي أنه نبي، ولذلك حصلت الكرامة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكثيرا ما حصلت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأرواحنا له الفداء، كرامات كثيرة، ولكن لا يوجد هناك ادعاء للنبوة. يعني مثلا أنتم ذهبتم إلى مسجد الكوفة، هل ذهبتم إلى مسجد الكوفة؟ من أي باب دخلتم؟ باب الثعبان، باب الثعبان، هذه كرامة ومن قبل أمير المؤمنين، كان يخطب على المنبر فجاء ثعبان فالناس خافوا و يعني أصابهم الرعب، فقال لهم تنحوا عنه فهو رسول من الجن، فجاء فأمير المؤمنين أنزل رأسه فتكلم، وقف الثعبان وتكلم مع أمير المؤمنين في مسألة فأجابه أميره ثم ذهب من هذا الباب، فقال لهم هذا الشيخ من شيوخ الجن وكانت عندهم مسألة مستعصية، فجاء وسأل واستفسر عنها، يعني مضمون الرواية على ما في على ما أتذكر، ثم ذهب، فسمي هذا الباب باب الثعبان، وهذه كرامة ومن قبل أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن بني أمية ماذا فعلوا لكي يذهبوا هذه الكرامة؟ جاءوا بفيل وربطوه في هذا الباب، وبعدها سمي هذا الباب باب الفيل لكي لإذهاب تلك الكرامة، وإلى لعله ما قبل 30 سنة أو أكثر أو أقل في زمن النظام البائد كان بعض الناس يسميه باب الفيل، ولكن بعد أن الله سبحانه وتعالى من على الناس ونصر المستضعفين أرجع هذا الاسم القديم وهو باب الثعبان لكي تعرف الناس أنها كرامة لأمير المؤمنين. إذن وهناك كرامات كثيرة، الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة إثبات تثبت صدق الذي يدعي النبوة، بينما الكرامة هي وإن كانت خارقة للعادة ولكن ليس وراءها إثبات دعوة، واضح؟ قال رحمه الله: وأما مطابقة الدعوى فلدلالته على صدق ما ادعاه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قال كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على لما دل على الصدق. يعني مسيلمة الكذاب أيضا ادعى أنه نبي وأنه عنده معاجز وأنه أمر الماء بالصعود من البئر، فقرأ تعاويذ شيطانية، فماذا حصل؟ النتيجة ماذا حصل؟ نضب الماء، يعني قل الماء وليس ارتفع وازداد، فسمي مسيلمة الكذاب لأن نضوب الماء نعم وإن كان خارقا للعادة ولكنه مغاير لما ادعاه، فهو ادعى أن الماء سيصعد وسيسقي الزرع ولكن الماء قد نضب. قال: وأما التعذر على الخلق، يعني هذا قيد أيضا من قيود تعريف المعجز، وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان أكثري الوقوع، يعني لو كان هذا الأمر كثير الوقوع من الناس لما دل أيضا على النبوة، لما دل أيضا على النبوة. قال: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات، ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر. التواتر إن شاء الله تعالى سيأتي في مباحث الأصول، في بحث الأصول معناه أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني مثلا زيد وعمر وبكر وخالد كلهم يخبرون عن واقعة واحدة، فهذا تواتر، كما يمتنع اتفاق خطأهم واشتباههم. يعني مثلا واقعة الغدير هذه ثابتة بالتواتر، فأناس كثير قد أخبروا عنها، مثلا شخص في اليمن وشخص في مكة وشخص في العراق وشخص في الشام وشخص في إيران وشخص في كذا، في مناطق متعددة أخبروا عن هذا الواقع. إذن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ليس من المعقول أن الذي في اليمن قد تواطأ مع الذي في مثلا خراسان، مع الذي في العراق، مع الذي في الشام، مع الذي في اليمن، مع الذي كلهم تواطؤوا واتفقوا على أن يكذبوا هذا الأمر، واضح؟ فهذا يسمى تواتر. فهنا ظهور المعجزات على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، وهذا يفيدنا العلم بالبداهة بالضرورة، واضح؟ فهو أرقى الأخبار، فمن ذلك القرآن الكريم، من معاجز النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهنا سمي بالقرآن، بعضهم يقول لأن هذه التسمية تشير إلى حفظه في الصدور نتيجة لكثرة قراءته، فسمي قرآن. ولكننا في الواقع الآن، في الواقع البعض أو الكثير منا لا يحفظ القرآن، هو اسمه قرآن، سابقا كانوا يحفظون القرآن وحفاظ، ولكننا للأسف في هذا الزمان قد ابتعدنا عن القرآن، واضح؟ فسمي بالقرآن إشارة إلى أنه كان يحفظ بالصدور، بالصدور لكثرة قراءته وترداده على الألسن، لأن القرآن هو مصدر القراءة، وفي القراءة استكثار واستظهار للنص. إذن من المعاجز قال: فمن ذلك القرآن الكريم، الذي تحدى به الخلق. لذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء آية 88؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي أحدهم يساند الآخر، أحدهم يحافظ الآخر، يتعاونون فيما بينهم، لا يأتون بمثل هذا القرآن. قال فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله، بل بسورة من مثله وليس بمثل القرآن، سورة واحدة. يقول الله تبارك وتعالى بسورة البقرة الآية 23: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك. إذن القرآن أذهل الإنس والجن بتراكيب متناسقة عجيبة لا عوج فيها، مع أن نزوله قد استمر 23 سنة، 23 سنة ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وكانت الظروف حائكة مشحونة بالتحديات محفوفة بالعقبات. وهذا التحدي ليس لأناس من الروم أو من الفرس مثلا، وإنما لنفس العرب وهم المعروفون بالفصاحة والبلاغة، وهم الماهرون بألفاظها وتراكيبها. إضافة لذلك أن المصطفى صلى الله عليه وآله لم يرد تاليا ولا خاصا لأي كتاب. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، في سورة العنكبوت الآية 48. قال فلم يقدروا على ذلك، على هذا التحدي وهذا الإعجاز القرآني، وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء. مصقع يعني هو البليغ، مصقع هو البليغ، وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء. العرب العرباء هم الخلص الأقحاح كما يقال في قبال العرب المستعربة أو المتعربة، يعني الأصلاء في هذا الفن عجزوا عن الإتيان بمثله. وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم، يعني دعاهم عجزه، هذا العجز دعاهم حتى دعاهم إلى محاربتي، يعني لما عجزوا عجزهم دعاهم إلى محاربتي، حتى دعاهم إلى محاربتي ومسايفته. المسايفة يعني المحاربة بالسيف، ومسايفتي الذي حصل به ذهاب نفوسهم، قتلوا وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. نعم بعضهم يقول كانت هناك محاولات تثير الضحك، يعني أنه قال بعضهم أنا أستطيع أن أتي بقرآن كما ادعى مسيلمة أن له قرآن، وأيضا مسيلمة مثلا قال فيما قال حول حيوان بري وهو الفيل، ماذا قال؟ قال على نفس النسق الموجود في القرآن الفيل ما الفيل، يقول هذا القرآن، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له مشفر طويل وذنب أثيل، وما ذلك من خلق ربنا بقليل. هذا الأحمق أقول أن هذا القرآن، هذا النسق وهذا الكلام أيضا مقتبس من القرآن الكريم، واضح، وكأنه تبديل كلمة بكلمة. قال المقداد رحمه الله: مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ، قادرون كانوا ولكنهم عجزوا، وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك، يعني هم عدلوا عن الإتيان بمثل القرآن، أو عدلوا عن الإتيان بمثل سورة، سورة واحدة من القرآن، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، ولا لو كان بإمكانهم أن يأتوا بسورة من مثل الأدب، ولكنه لماذا تركوا الإتيان بسورة وذهبوا إلى القتال وهو الأصعب؟ كان بإمكانهم بالأسهل أن يقولوا للرسول أنت غير صادق، ولكنهم عدلوا عن الأسهل إلى الأصعب. قال: فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل، يعني هذا الدليل، ما هو الدليل؟ دليل على أن عدولهم إلى المسايفة أي بالسيف دليل عجزهم عن التحدي، دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل، يعني مع توفر الأسهل، مع وجود الأسهل، مع أن الأسهل يأتي بالنتيجة التي يريدها، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه، فهو عاجز عن الأسهل فعدل إلى الأصعب. واضح؟ قال: ومن ذلك، من هذه المعاجز، انشقاق القمر. ومن ذلك انشقاق القمر، انشقاق القمر جاء في تفسير قوله تعالى في سورة القمر الآية الأولى والثانية: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. المشركين، ملخص الحادثة أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق لهم القمر فلقتين، قطعتين، فقال لهم: إن فعلت ذلك تؤمنون؟ قالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، يعني القمر مكتمل فيها، فسأل الله، رسول الله سأل الله ودعا أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فلقتين، قطعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: يا فلان اشهد، يا فلان اشهد، يا فلان اشهد، ولكن هل نفع معهم؟ قالوا: سحرنا محمد، سحرنا محمد. ولذلك إن سحركم فهو لم يسحر جميع الناس، إنما كثير من الناس عقلاء التفتوا إلى هذه المعجزة. قال: ومن ذلك انشقاق القمر، هذه أيضا معجزة، ونبوع الماء من بين أصابعه الكريمتين، هذه أيضا معجزة، وهي أنه جاء في مصادر متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بقدح زجاج وفيه ماء قليل، وكان في قباء، لعله في الحج، تعرفون في الحج يكون هناك ازدحام كثير، فيصيب الناس العطش والحار، وهناك أتعاب كثيرة. فوضع يده الكريمة في هذا القدح الزجاج فلم تدخل، ثم وضع أصابعه وبقي الإبهام خارجا، وقال للناس هلموا واشربوا، فجاء الناس كلهم فنبع الماء من بين أصابعه، وروى عدد كثير من الناس، فهذا أيضا إعجاز. قال ومن ذلك انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه، أيضا معجزة أخرى، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وهذه أيضا معجزة، وهي حصلت في حادثة وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم ليدعوهم إلى الإسلام، فقدم لهم فخذ شاة، والرواية تقول كانوا 40 رجلا فأكلوا كلهم حتى شبعوا وبقي الفخذ. هذا إعجاز، الله وضع وطرح البركة في هذا الغذاء، هذا ليس ببعيد. تذكر في يوم من الأيام كنا نخدم سيد الشهداء عليه السلام في أحد المواكب الحسينية، فطبقنا قدر فيه طعام، فجاء لنا مجموعة من الزوار فأعطيناهم الطعام أطعموا، ولكن بعد لحظات القدر فيه طعام قليل، جاءنا موكب كبير في عدد كبير من الناس ومن الزوار، يعني واقعا وقعنا في إحراج كبير، وكان يوجد هناك سيد من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغطى القدر بيده، قال لا أحد يضر، غطى القدر وبدأ يعرف من القدر، ونحن نأخذ هذه الإناء الذي فيه طعام، فالحمد لله وجدت البركة في هذا القدر، وجدت البركة في هذا القدر. قال وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه، أيضا هذه أيضا من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيروي ابن عباس أنه قدم ملوك حضرموت على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا كيف نعلم أنك رسول الله، فأخذ كفا من حصى فقال هذا يشهد أني رسول الله، فسبح الحصى في يده ويتكلم وشهد، هذا شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وكلام الذراع المسموم، هذا أيضا من المعاجز، وهو أنه روي أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهودية في خيبر، وهي سألت قالت ما هو الشيء الذي يحبه رسول الله من الشاة، فقيل لها الذراع، فسمته وجاءت به إلى رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وضع يده قال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإنها مسمومة، فإنها تخبرني أنها مسمومة، واضح؟ فهو لم يرتاب من اليهودية، وإنما جاء ليأكل، ولكن مجرد أن وضع يده قال أرفعوا أيديكم فإنها تخبرني أنها مسمومة. قال وكلام الذراع المسموم وحنين الجذع، أيضا هذه من المعاجز، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في المدينة على جذع، إلى جذع نخلة في صحن مسجدها، فالمسلمون طلبوا منه أن يصنعوا منبرا فصنعوا منبر، فلذلك رسول الله لما جاء ليخطب تجاوز الجذع، عبر الجذع وذهب إلى المنبر فارتفع حنين الجذع بحيث سمعه المسلمون، فجاء واحتضن الجذع ومسح عليه وقال له اسكن، فما تجاوزك رسول الله تهاونا بك ولا استخفافا بحرمتك، ولكن لتتم لعباد الله مصلحته. إذن هذا الجذع كان يشعر بشيء لعلنا لا ندركه، وهو من ملامسة جسد رسول الله لهذا الجذع. فلما فارقه الرسول بكى وأن هذا الجذع. وعندنا روايات كثيرة أن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض التي كان يعبد الله عليها، يعني مكان سجوده، مكان عبادته، هذا يبكي عليه ويحن عليه على المؤمن. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة والإخبار بالغائبات. أيضا الحيوانات، رسول الله يتكلم ويعرف منطق الطير. إذا كان سليمان عليه السلام، النبي سليمان يعرف منطق الطير وعلمناه منطق الطير، فتبسم ضاحكا من هذه النملة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخادم. وأيضا الإخبار بالمغيبات، مثلا أخبر عمار قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، والفئة الباغية هو معاوية. فعمار، فمات رسول الله بعد جاء عمار وقاتل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأيضا قتله معاوية، قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، ضياح من لبن. فعندما قتل عمار كبر وقال والله لقد أخبرني رسول الله في هذا الأمر. قال والإخبار بالغائبات واستجابة دعائي في أكثر المواطن، فدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله مستجاب، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، يعني معاجزه كثيرة، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف، يعني أكثر من الألف. أعظمها وأشرفها، أعظم هذه المعجزات وأشرف هذه المعجزات الكتاب العزيز القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو معجزة الإسلام الخالدة، وهو معجزة الإسلام الخالدة. ولكن المسلمون للأسف لا يدركون عظمة هذه المعجزة لأنهم جهلاء به، فهم لم يدرسوا علوم القرآن، ولم يدرسوا النحو، ولم يدرسوا الصرف، ولم يدرسوا علم البلاغة. هذه أمور كلها لا بد أن يعرفونها، ولم يدرسوا علم التفسير. لذلك نحن ندعي الآن، نقول أن القرآن معجزة، ولكن عندما يسألنا شخص بين لنا ما هو هذا الإعجاز، لعلنا سنبقى عاجزين لأننا هجرنا القرآن، وأكثر أوقاتنا بهذه العلوم الجديدة، ولعل بعض العلوم لا تنفع، لا تغني، ولا لا تسمن، ولا تغني من جوع. قال من بين يديه ولا من خلفي، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع. تمجه بمعنى تتنفر منه، بمعنى تتنفر منه. لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق. يخلق يعني يبلى، لأنك الآن عندما تقرأ كتاب مرة، مرة ثانية، مرة ثالثة، بعدها يصبح قديما، أو تعرف ما فيه، أو لا يوجد فيه شيء، أو عندما تقرأ قصة مثلا معينة، أو عندما تشاهد فيلم معين، ففي المرة الثالثة والرابعة لا تقدر تشاهده، واضح؟ أو عندما تسمع حكاية معينة، فعندما تسمعها للمرة الثانية أو الثالثة تقول لقد سمعتها يكفي. ولكن القرآن إن في قصصهم لعبرة، ولكن القرآن لا يمل، لا سيما الإنسان المؤمن الملتزم الذي يفهم ويتفاعل مع القرآن، الذي يتفاعل، الذي عنده العلوم ويتفاعل مع هذا القرآن سيجد أن فيه كنوز، فهو البحر الزخار. فكلمات الله لا تلفت أبدا. قال لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع ولا يخلق بكثرة الرد إليه، يعني الرجوع إليه، ولا تنجلي الظلمات إلا به، ولا تنجلي الظلمات إلا به. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعى المعجزة، ادعى النبوة، والمعجزة ظهرت على يدي، على يدي، واضح، وهي القرآن. قال وأما الثالث، ما هو الثالث؟ النقطة الثالثة، بينا أن هناك ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه ادعى النبوة، الأمر الثاني أنه أظهر المعجزة على يدي، الثالث أحسنتم أنه كل من كان كذلك فهو نبي حق، أنه كل من كان كذلك فهو نبي حق. قال وأما الثالث، وهذا الثالث منعقد لبيان أن كل من ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده فهو نبي حق. قال وأما الثالث فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، لأنه لا واسطة بينهما، إما أن يكون صادق أو يكون كاذب، فلو لم يكن صادقا لكان كاذبا، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو باطل، وهو باطل، إذ يلزم منه، يعني يلزم من كوني كاذب رغم ظهور المعجزة على يدي، واضح؟ يعني يلزم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنزه عن هذا الوصف كاذبا رغم أنه جاء بالمعجزة. ماذا يلزم عليه؟ قال إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح من الله، الله لا يفعل القبيح، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم، لا يفعله الحكيم، واضح؟ إذن كل ما تقدم كان كلامنا في المبحث الأول. ماذا قال في الأصل السابق؟ قال وفيه مباحث: الأول في نبوة نبينا محمد، الأول في نبوة نبينا، الأول. الآن نتكلم في الثاني. ماذا قال الآن؟ قال الثاني، الثاني يعني المبحث الثاني من النبوة الخاصة، المبحث الثاني من النبوة الخاصة. قال الثاني في وجوب عصمته، العصمة بالكسر هي المنع، ويقال أصل العصمة الرب، ثم صارت بمعنى المنع. وعصمة الله لعبده أي أن يعصمه مما يوبقه، أن يعصمه مما يوبقه أي يهلكه، يعني الموبقات هي الذنوب المهلكة، الموبقات هي الذنوب المهلكة. قال الثاني في وجوب عصمته، أي أن النبي يجب أن يكون معصوما. هنا سيبدأ يعرف العصمة: العصمة لطف. وتذكرون أن هذا المعنى، معنى اللطف، قد تقدم علينا في المبحث الخامس. قلنا اللطف ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له من التمكين، ولا يبلغ الإلجاء، ولا يبلغ الإلجاء. قال العصمة لطف خفي. لماذا؟ لأن الناس لا تدرك هذا اللطف بلا تصديق إلهي. الذي يصدق بوجود إله وأن هذا الإله حكيم يدرك معنى اللطف. قال العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة. إنه لا يترك الطاعة، لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. وقادر على أن يترك الطاعة، قادر على أن يرتكب المعصية، ولكنه لا يفعله. لماذا؟ يعني أرجو الالتفات إخواني، المعصوم له القدرة على فعل المعاصي، له القدرة على فعل المعاصي، ولكنه ليس مجبرا على تركها. وليس رجل آلي، ليس مجبر كما تقول الأشاعرة، وإنما المعصوم قادر على أن يفعل المعصية ولكنه يتركها لعلو مقامه، يتركها لعلو مقامه ونورانية علمه. فإذا كان المولى تبارك وتعالى قد وهبه العصمة، فلأن الله جل جلاله مطلع على حسن مآله ورفيع إخلاصه، لأنه مطلع على هذا الإخلاص. قال بحيث، قال العلامة رحمه الله، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك، أي لولا وجوب العصمة، لأنه لولا أن الأنبياء يجب أن يكونوا معصومين. لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله، يعني الناس لا تثق بقوله لأنه يمكن أن يكون كاذبا. ما الدليل على أنه صادق؟ لإمكان كذبه. واضح؟ فإذا عريناه من شرنقة العصمة فيرجى الاحتمال على أنه يحتمل أن يكون كاذب، وبالتالي لا يحصل الوثوق بقوله، وبالتالي لا يحصل الامتثال لقوله، وبالتالي هذا يلزم نقض الغرض. فانتم يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. قال لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعثة، فتنتفي فائدة البعثة وهو محال، وهو محال. لماذا؟ لأن انتفاء فائدة البعثة معناه نقض الغرض في اتباع الناس له، ونقض الغرض قبيح، والقبح عليه تبارك وتعالى محال، فهو لا يفعل القبيح. واضح؟ هذا هو المتن الذي ذكره العلامة الحلي قدس نفسه الزكية. الآن نأتي لبيان، إن شاء الله تعالى سنبين شرح هذا المتن في الدرس القادم، وبيان الاختلاف في عصمة الأنبياء، من هو المخالف، الخوارج ماذا قالوا، الحشوية من هم وما هو رأيهم، الأشاعرة ما هو قولهم.